الله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. نحن كنا قبل أيام في احتفال الغدير، هاي الصلوات مو متناسبة مع أيام الغدير. بأعلى أصواتكم، اللهم صل على محبة أمير المؤمنين الثالثة. بأعلى أصواتكم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا سيدي مولاي يا أبا صالح المهدي أيها الصمصام المنتقم. هذا يوم الجمعة، وهو يومك المتوقع فيه ظهورك والفرج فيه للمؤمنين وقتل الكافرين بسيفك، وأنا فيه يا مولاي ضيفك وجارك، فأضفني وأجرني فإنك تحب الضيافة والإجارة. موضوع حديثنا هذا اليوم إخواني مسألة اجتماعية، لعل أغلب الأشخاص عندهم ابتلاء بهذه المشكلة، وهي عبارة عن سرعة الغضب وقلة التحمل والانعكاس أو الرد الفعل السريع تجاه ما لا يرضي الإنسان. مع الأسف في السفر، في الحضر، في مختلف الحالات نلاحظ بأن الإنسان المؤمن ملتزم بهدوئه، ولكن عندما تأتي مشكلة وتثيره هذا الإنسان يخرج من طوره، وبالتالي يتكلم ويفعل ما لا يليق به كإنسان مؤمن. والمشكلة أن هنالك قوتان مودعتان في نفس الإنسان، هذه القوة تقريبا يمكن أن يقال بأنها غريزية، قوة الغضب وقوة الشهوة. ولهذا الملائكة عندما رأت خلقة آدم قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. الملائكة لم يعهد منهم هذا الأسلوب أن يقترحوا على الله عز وجل، هم ملائكة مكرمون لا يسبحون الليل والنهار، لا يفترون. ما أدري ما الذي حدث بالملائكة اللي جعلهم يقترحون هذا الاقتراح على الله سبحانه وتعالى، والله العالم. لعل السبب في ذلك قد يقال بأن الملائكة شهدت خلقة البشر قبل هذا البشر، يقال بأن آدم على كل حال رأس سلسلة جديدة، وقبل آدم هنالك سلسلة بشرية انقرضت وانتهت، وكانوا كما كنا نحن، لديهم شهوات ولديهم قوة غضب. فالملائكة مجربين بني آدم، والله عز وجل أعاد الكرة وخلق بني آدم من جديد. لعله هذا السبب، ولعل السبب والله العالم، الملائكة رأت بعين بصيرتها قوتي الغضب والشهوة. انعكاس الشهوة في ماذا؟ في يفسد فيها الفساد، منشأه الشهوة، وسفك الدماء منشأه ماذا؟ الغضب. فالغضب يوجب سفك الدماء، والشهوة توجب الفساد في الأرض كما نراه اليوم. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، وكما نعلم أن الشهوات مصدر أساسي للإفساد الفردي والإفساد الاجتماعي في مجتمعاتنا. فإذا بما أن الشهوة والغضب قوتان غريزيتان، حتى بعض الأوقات الحيوان الأليف، القطة من الحيوانات الأليفة، لم نعهد من القطة هجوما على إنسان، ولكن عندما تغضب، عندما تنرفز، عندما يتعدى على أولادها، نلاحظ هذا الحيوان الوديع انقلب إلى حيوان جارح، وقد يخمش الإنسان كما نعلم، ولعل بعض الطيور كذلك. المهم هذه القوة قوة غريزية مودعة في الإنسان، ولأنه قوة مودعة قوة طبيعية لا يمكن أن نقضي على هذه القوة، ولكن يمكن أن نجعلها في المسير الصحيح. إنسان يرى خلاف مزاجه، هو مو حجر يتأذى، الزوج لا يرى المعاملة الطيبة من الزوجة يتأذى، هكذا العكس. فمن الطبيعي أن يغضب، الكلام في إنفاذ الغضب، الكلام في تنفيذ الغضب، وإلا الإنسان الذي لا يغضب والإنسان الذي لا يشتهي هذا مو إنسان. الإنسان السوي عنده شهوة وعنده غضب، الكلام كيف يتصرف في هذه القوة. طبعا الغضب أيضا قوة محمودة، أكو باب في الروايات التنمر في ذات الله، يكون الإنسان نمر في ذات الله، إذا استوجب المقام يكون الإنسان كالنمر يهجم. أنقل لكم رواية عن مولانا سيد الشهداء صلوات الله عليه، يقول بأنه في حديث هكذا: غضب الحسين عليه السلام على الوليد بن عتبة، فروي أنه تناول عمامة الوليد عن رأسه وشدها في عنقه وهو يومئذ وال على المدينة. الإمام عليه السلام يأخذ عمامة الوليد ويلفها حول رقبته من شدة الغضب، فقال مروان: بالله ما رأيتك اليوم جرأة رجل على أميره، أمير المدينة على حسب الظاهر، والإمام صلوات الله عليه يعني محكوم بهذا الأمير، ولكن عندما يغضب الإمام يأخذ العمامة ويشدها في رقبة الوليد بن عتبة. إذن الغضب أيضا صفة محمودة، ولكن أنا أعتبر بأن موارد إنفاذ الغضب موارد استثنائية مو هو العنصر الغالب. إخواني، قد يكون منشأ الغضب، ألخص حديثي في نقاط محددة حتى نخرج إن شاء الله بفائدة، قد يكون الغضب منشأه عقلائي، الكلام في الزيادة في الغضب. إنسان يرى منكرا فيغضب أكثر مما غضب الله عز وجل. إنسان ارتكب منكر من المنكرات، إنسان قصر، إنسان افترض سهى في فعل من الأفعال، عليك أن تنهاه عن المنكر. دخل موسى بن جعفر صلوات الله عليه على هارون الرشيد وقد استخفه الغضب على رجل، شوف التعبير، إن أصبح خفيفا. هذا الإنسان الخليفة بحسب الظاهر عندما يغضب أصبح لا وزن له، فقال عليه السلام: إنما تغضب لله عز وجل. مو معنى الحديث أن الإمام يقول: يا هارون أنت تغضب لله، يعني مفروض أن تغضب لله عز وجل، فلا تغضب له بأكثر مما غضب لنفسه. صلوات الله عليك يا مولانا يا أبا إبراهيم على هذه الكلمة. يقول: إذا كنت تغضب، إذا غضبك لذاتك لا قيمة لهذا الغضب ولو كان الغضب في محله. بعض الأوقات الأمهات تضرب الأطفال والضرب في محله، ولكن من باب التشفي هذا لا يجوز، الضرب التأديبي هو الذي سمح به الشارع. أما أنا رأيت السنة في الحج في المسعى رجل محرم، وأظن كان ابن أيضا محرم، طفل صغير إما محرم أو غير محرم، ويضربه ضربا مبرحا وهو على المروة، ما هذا التصرف؟ هذا الضرب قطعا من مصادق الانتقام، من مصادق الجرأة. فإخواني، قبل أن نضرب الطفل علينا أن نستحضر النية، هذا الضرب لشيطنته أو لتأديبه. صلوات الله على صاحب الغدير أمير المؤمنين، عندما تجاسر عليه عدو الله وأراد أن يقتله ما قتله، وإنما قام من جسده ودار دورة ثم رجع واحتز رأسه، قال: لأنه أهانني، فإذا قتلته في هذه الحالة معنى ذلك أن هذا انتقام شخصي مو لوجه الله عز وجل. فإخواني، بعض الأوقات الإنسان يغضب على زوجته، على أخيه، على ولده، والغضب بحق، ولكن دافع الغضب هو الانتقام، قضية شخصية. وإذا غضب يغضب أكثر من اللازم. نحن مأمورون مثلا أن نهجر الزوجة إذا ارتكبت منكر، نهجرها هجرانا بسيطا، مو إنسان أيام وليالي ولا يتكلم مع زوجته يريد أن يؤدبها في ذلك. تقول بعض الروايات إذا أردت أن تهجر سواء الزوجة أو الولد لا تطل لا تطيل الهجران، الهجران قضية تربوية. إنسان كما قلنا قبل قليل يقوم بأعمال انتقامية تجاه خاصة الإنسان الذي لا يملك حولا ولا قوة كالزوجة والطفل والقريب وما شابه ذلك، وهذه الشغالات في البيوت مثلا الإنسان قد يغضب زيادة عن اللزوم وبالتالي يثير غضب الله سبحانه وتعالى عليه. ثالثا إخواني، الإنسان في حال الغضب حقيقة الأمر يفقد السيطرة على نفسه الإنسان، ولهذا من المطلوب الإنسان في حال الغضب يقال من الأفضل أن يذهب وينظر إلى المرآة، ينظر إلى شكله، كيف شكله في حال الغضب. وإذا زوجة ذكية وتفهم بعض الأمور، طبعا هذا الأمر قد لا يجوز، ولكن لو تلتقط صورة لزوجها في حال الغضب ثم تريه الصورة بعد هدوئه ليرى الفارق الشاسع بين شخصيته الإيمانية في حال الهدوء وبين حالته تلك، والعيون كلها كالجمرة والأوداج منتفخة والفم مفتوح بالكلام العالي. مهم منظر حتى الإنسان نفس حتى الإنسان بنفسه لا يطيق النظر إلى مثل هذه الصورة. إذن إخواني، الإنسان في حال الغضب، أكو حديث جميل في هذا المجال يقول هكذا في الحديث، يقول الصادق صلوات الله عليه، يقول كان أبي محمد الإمام الباقر يقول: أي شيء أشر من الغضب؟ في شيء أسوأ من الغضب؟ إن الرجل إذا غضب يقتل النفس ويقذف المحصنة. طبعا بين العوام بين الفسقة هالأيام وفي غير من هو في قبله من الأزمنة من المتعارف يقذفون أم الرجل وأبا الرجل، وهذا عند الله كبير في حال الغضب، كيف يسب أبا الرجل وأخت الرجل وما شابه ذلك. المهم الإنسان في حال الغضب يقول يقتل النفس ويقذف المحصنة. وسمعنا بعض الحوادث، الرجل يخرج من طوره يتحول إلى إنسان مجنون حقيقة، وسمعنا حوادث قتل الزوجة والأطفال بيد الرجل إذا غضب. وسمعنا في حالات أنه الأب على الأقل يرمي بابنه أرضا، يضربه عرض الجدار، ولنا هنالك بعض الحالات ينقل الطفل إلى المستشفى من أثر غضب الأب، وهو الأب مفروض يكون أرأف الناس على ولده، ولكن هذه فقدان السيطرة. رأيت عبارة، لا أدري عبارة مسندة السند صحيح أو لا، منقول عن الشيطان، الشيطان هكذا رأيت في بعض الأماكن هكذا منقول عنه، يقول إذا غضب الرجل قلبناه كالكرة كما يلعب الصبيان بكرتهم أو بشيء من هذا القبيل، يلعبون به كيفما شاءوا. إذن إخواني، الإنسان الذي يريد أن يغضب ليعلم أن الغضب أخو الخمر، كما أن الخمر يسكر الإنسان فيعمل ما لا يحمد عقباه، كذلك الإنسان في حال الغضب. رابعا، أنت تريد بالغضب أن تربي، هكذا تدعي قبل أن تغضب، تقول هذا اليوم في الساعة الثانية سوف أغضب على زوجتي على ولدي حتى أؤدبها. من قال بأن هذا هو الأسلوب الوحيد للتربية؟ طرق التربية منسدة، بس بقي الغضب كلمتين جارحتين، سب، قذف، شتم، ضرب، لكم، رفس، دفع، وبعد ذلك ادعي بأن هذا أسلوب تربوي. من قال بأن هذا هو الأسلوب؟ إخواني، بعض الأوقات الإنسان بمظلوميته يفهم الظالم ظلمه، إنسان يتعدى عليه ويفهم الطرف أنه تعديت علي وبإمكاني أن أنتقم منك، ولكن عفوت عنك لوجه الله، مصداقا للحديث المعروف العفو عند المقدرة. الإنسان بمظلوميته يمشي المعاملة، يمشي المعاملة مع الزوجة، مع القريب، مع البعيد. وبالله عليكم، الإنسان الموظف في مجال التاجر، التجار اللي عندهم هدوء في الأعصاب، هؤلاء من أنجح التجار. الموظف الذي يتحلى بهدوء الأعصاب، هذا الموظف إنسان محبوب عند الجميع. وفي العائلة، الإنسان الذي يتحلى بالهدوء وسعة الصدر، هذا الإنسان وجود متميز في العائلة كلها، بخلاف الإنسان سريع الغضب حتى لو كان غضبه لوجه الله عز وجل. إخواني خامسا، الإنسان إذا أراد أن يغضب ولم يغضب في وقته بالإمكان أن يقضي قضاء ما في الذمة. أنا كان من اليوم مفروض أغضب على زوجتي وغضبي كان بحق، أجلت 24 ساعة بسيطة، بعد 24 ساعة الآن أغضب على زوجتك. أما إذا غضبت في غير موضع الغضب الآن شنو يصلح القضية؟ أنا غضبت في غير موضع الغضب، بعد مجال قضاء ما في الذمة غير موجود، أنا أسكت اليوم وأتريث، متى ما أرى الفرصة المناسبة أغضب بكل إرادة وبكل اختيار وبكل توجه. إذن أيضا الغضب مما يمكن أن يقضى، الهدوء يمكن أن يبدل للغضب متى ما شاء الإنسان وليس العكس. إخواني أيضا من الأمور التي ينبغي أن نلتفت إليها في مقام الغضب أنه الإنسان الذي يريد أن يكون حليما ويعيش حالة من التوتر العصبي لتركيبة في نفسه، نقص في الهرمونات، زيادة في الهرمونات، لا أدري، بعض الأوقات إخواني حالة الغضب وقلة التحمل قد يكون منشأ بدني، إنسان عنده مرض معين، هذا المرض حقيقة بعض الأمراض كالأمراض الجلدية، معروف أن الأمراض الجلدية بعض الأمراض الجلدية توجب ضيق الخلق، ضيق الخلق، والإنسان يغضب لأنه لا يتحمل الحال التي هو فيها. النساء في بعض أيام الشهر لما يعتريهن من عوارض أيضا عرضة للغضب، يميل مزاجها للغضب أيضا. إذا الرجل، المرأة لعوارض بدنية، الطفل أو الشاب في أوان البلوغ، هذا الطفل أيضا ممن يتوقع منه الغضب، الإنسان عليه أن يلتفت إلى هذه النقطة. فإذا كان هنالك منشأ مادي للغضب يعالج نفسه، وإذا لم يجد علاجا فعليه أن يتحلم، فإن الذي يتحلم يوشك أن يكون ماذا؟ حليما. وبعض الأوقات التطبع يغلب الطبع ولو كان راسخا في الإنسان. وأخيرا كما قلنا قبل في أول الحديث، مو معنى ذلك أن المؤمن راحة الحلقوم يبتلعه من شاء كيفما شاء، الإنسان أيضا يغضب في موارد الغضب. طبعا إذا أراد أن يغضب كما قلنا قبل قليل ليكن غضبه خارجا لا باطنا. إخواني هذا اقتراح جيد، أرجو الالتفات لهذه النقطة. الإنسان أنت عليك أن تغضب في موارد الغضب، نهي منكر، دفع مكروه، ولكن عليك أن تغضب بظاهرك، خليك باطن الإنسان متزن هادئ. بإمكانك بعد الغضب أن تصلي ركعتين لله عز وجل من دون أن تعيش أي أزمة، بخلاف الإنسان الذي يعيش الغضب الباطني أيام ولا ينام، يصلي فكره في العدو الذي غضب عليه، ينام يرى الكوابيس، إذن هو إنسان يغلي داخليا. هذا مو مطلوب، عليك أن تغضب بحسب الظاهر، صوت مرتفع، شكل مكفهر، هذا المقدار يكفي لتحقيق الغضب، أكثر من ذلك غير مطلوب. الآن نرجع إلى روايات أهل البيت صلوات الله عليهم ونكمل حديثنا في هذا المجال، وهو النصف الأخير من حديثنا هذا اليوم. قال الحواريون لعيسى بن مريم: يا معلم الخير، علمنا أي الأشياء أشد؟ فقال عليه السلام: أشد الأشياء غضب الله عز وجل، ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى. فقط الإنسان الذي غضب الله عز وجل عليه أين يهرب؟ ولا يمكن الفرار من حكومتك. الإنسان الحكومات تغضب على إنسان فيهرب من ذلك البلد تسللا إلى بلدة أخرى تحتضنه وتحميه. الذي يحس بغضب الله عز وجل إلى من يحتمي وإلى من يحتمي. قالوا: فبما يتقى غضب الله؟ الآن غضب الله أشد الأشياء، كيف نتقي غضب الله؟ قال: بأن لا تغضب. أنت يهمك غضب الله؟ أنت لا تغضب أيضا، ادفع غضب الله سبحانه بأن لا تغضب. قالوا: وما بدء الغضب؟ وهنا بيت القصيد. قال عليه السلام: الكبر والتجبر ومحقرة الناس. الذي يحتقر الناس، الذي لا ينظر إلى الناس بعين المساواة بعين بالعين الصحيحة، هذا الإنسان حقيقة سريع الغضب طبيعي. كما قلنا في أحاديث متفرقة، النساء التي يعملن في البيوت، هؤلاء النساء يعملن بعقد إيجار سنة سنتين موظفة، ولكن في مقام العمل نعاملهم معاملة الإماء، الإنسان يحتقرهن، وبالتالي هذا الاحتقار الباطني مقدمة للغضب عليهن. وأنا قلت مرارا وأقول في هذا اليوم، يوم القيامة الإنسان يأتي بثقل كبير من وراء هؤلاء هذه النساء غضبا وتعاملا وعدم مراعاة القواعد الشرعية في التعامل معهن. حديث آخر في هذا المجال أيضا طريف عن مولانا أمير المؤمنين عليه السلام صاحب هذه الأيام، يقول أنه رأى سعيد بن قيس الهمداني، رأى الإمام عليه السلام في فناء حائط في مزرعة في بستان في أرض، المهم رأى الإمام في مكان غير متعارف، قال يا أمير المؤمنين بهذه الساعة وأنت تذهب إلى هذه الأماكن، أماكن مو متعارفة، قال ما خرجت إلا لأعين مظلوما أو أغيث ملهوفا. شرطة، هو رئيس الشرطة يتفقد بنفسه، يقول لعلي أتجول في الكوفة لعلي أرى إنسان مظلوم فأرفع ظلامته. فبينا هو كذلك صلوات الله عليه، إذ أتته امرأة قد خلع قلبها مخلوع، لا تدري ماذا تفعل، يقول لا تدري أين تأخذ من الدنيا، لا تدري تفر إلى أي مكان، ضاقت بها الأرض بما رحبت. تعبير، ونحن نقرأ الحديث اليوم حقيقة الآن لعل الكل انكسر خاطر على هذه المرأة، فكيف بأمير المؤمنين وهو يراها بعينه. يقول لا تدري أين تأخذ من الدنيا، حتى وقفت عليه فقالت يا أمير المؤمنين ظلمني زوجي وتعدى علي وحلف ليضربني فاذهب معي إليه، أنت أمير المؤمنين خليفة المسلمين رئيس الشرطة، تعال معي إلى زوجي. فطأطأ رأسه، لا أدري الإمام لما طأطأ رأسه، علامة التواضع، علامة الحسرة أنه في مملكته تظلم هذه المرأة، لا أدري، طأطأ رأسه ثم رفعه وهو يقول لا والله، حتى يأخذ للمظلوم حقه غير متعتع. المظلوم يأتي وهو يخاف مرتبك يتعتع بقوله، لماذا المظلوم عليه أن يرفع ظلامته مرفوع الرأس؟ تأتي هذه المرأة في زاوية وتجد أمير المؤمنين فرصة مغتنمة لتبث إليه شكواها، وأين منزلك؟ الإمام يقول أين منزلك؟ قالت في موضع كذا، فانطلق معها حتى انتهت إلى منزلها فقالت هذا منزلي، فسلم. فخرج شاب عليه إزار ملونة، يبدو الجماعة الهبز كانوا من قديم الأيام أيضا موجودين، الناس يلبسون إزار عادي، هذا الشاب لابس إزار ملون متميز عن باقي الشباب، فقال اتق الله فقد أخذت زوجتك، ولما قال حلف ليضربني ما ضرب، فكيف إذا كان قد ضرب زوجته؟ يقول فقد أخذت زوجتك، ما ضربتها ما تعديت عليها ولكنها خوفتها بالكلام. فقال وما أنت ولا دخل بيني وبين زوجتي، أنت مالك شغل في هذه القضية، والله لأحرقنها بالنار لكلامك، تكلم معي بهذا الأسلوب أحرقها بالنار، الآن هددتها بالضرب ولكن بعد شفاعتك لأحرقنها بالنار. قال وكان عليه السلام إذا ذهب إلى مكان أخذ الدر بيده والسيف معلق تحت يده. يبدو هذا الشاب ما عرف أمير المؤمنين، لو كان يعلم أمير المؤمنين ما تكلم بهذا الأسلوب. فمن حل عليه حكم بالدر ضربه، إذا كان ينبغي أن يعذر يعذره بالدر، ومن حل عليه حكم السيف عاجله بالسيف أنهى حياته. فلم يعلم الشاب إلا وقد أصلت السيف، الإمام رفع سيف، طبعا الإمام قطعا يريد أن يهدد هذا الشاب، وإلا الآن مو مجال قتل لهذا الشاب، وقال له آمرك بالمعروف وأنهاك عن المنكر وترد المعروف تب وإلا قتلتك. تتكلم هكذا مع أميري مع أميرك، وأقبل الناس من السكك يسألون عن أمير المؤمنين. عرف الشاب أنك تكلمت مع من تقول ما أنت وذاك، هذا أمير المؤمنين بدرته وسيفه. فأسقط في يد الشاب، سقط الرجل انهار عندما رأى خليفة المسلمين وبيده السيف وقد تجاسر عليه وهدد بحرق زوجته، وقال يا أمير المؤمنين اعف عني عفى الله عنك. رجع الشاب ندم وعاد إلى رشده وقال والله لأكونن أرضا تطأني. أنا حسب الظاهر مرجع الضمير المرأة الزوجة، من اليوم فصاعدا أنا أكون أرض، الزوجة تطأني برجلها لشفاعتك يا أمير المؤمنين، والله لأكونن أرضا تطأني. فأمرها بالدخول إلى منزلها وانكفى. بعد خلاص انتهت المشكلة، أمير المؤمنين بنظرة قلب الموازين، ثم قال الحمد لله الذي أصلح بي بين امرأة وزوجها. يشكر الله على هذه النعمة أمير المؤمنين، ثم يقول ثم هو يقول أمير المؤمنين يقول الله تبارك وتعالى لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. إذن إخواني هذا هو الدرس، هذا الإنسان لو لم يتراجع عن غضبه لحل عليه غضب أمير المؤمنين صلوات الله عليه. في ختام حديث إخواني أيضا أنقل لكم حديث مخيف، وهذا الحديث منشأه آية في القرآن الكريم. طالما قرأنا هذه الآية ولم نلتفت إلى مضمونها أبدا، أكو آية في القرآن يقول فلما آسفونا انتقمنا، أظن الآية بهذه الكيفية في سورة الزخرف بالنسبة إلى آل فرعون. يقول الطبرسي في تفسيره يقول آسفونا أي أغضبونا، نحن تحللنا صبرنا على ظلم فرعون ولكن سووا شغلات أثاروا غضبنا، لما أثاروا غضب الله سبحانه وتعالى انتقم منهم وأغرقهم في ذلك البحر. يقول وغضب الله سبحانه على العصاة إرادة عقابهم، ورضاه عن المطيعين إرادة ثوابهم. إخواني الإنسان قد يعمل المنكر، قد يخطئ، قد يتجاوز الحدود، ولكن لا يصل إلى مرحلة آسفونا. نسأل الله عز وجل أن يجيرنا من هذه المرحلة. في حديث الإمام الصادق عليه السلام يقول الله عز وجل لا يغضب بمعنى غضب البشر، لا تحل عليه العوارض، ولكن يغضبون ولي الله. الإنسان عندما يغضب إمام العصر صلوات الله عليه غضبه صلوات الله عليه هو غضب الله. يقول صلوات الله عليه الإمام الحجة في توقيعه ولولا ما يتصل بنا مما نكرهه منكم ولا نؤثره عنكم لما تأخر عنكم اليمن بلقائنا. الأخبار متواترة، الأخبار متوالية، الأخبار التي لا تعجبنا، هذه الأخبار هي التي أوجبت أن يتأخر الفرج عن الصادق عليه السلام. لو قال أحدكم إذا غضب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ذهب عنه غضبه. عن أبي حمزة الثمالي عن أبي جعفر قال إن هذا الغضب جمرة من الشيطان توقد في قلب ابن آدم، وإن أحدكم إذا غضب احمرت عيناه وانتفخت أوداجه ودخل الشيطان فيه، فإذا خاف أحدكم ذلك من نفسه فليلزم الأرض فإن رجز الشيطان ليذهب عنه عند ذلك. يعني يغير مكانه، إذا قائم يجلس، جالس يقف، يتوضأ، لعل أكو حديث يتوضأ بالماء البارد، المهم يغير الجو حتى يخرج من الغضب الذي هو فيه. ونصيحة أخيرة للأخوات المؤمنات وللأخوة المؤمنين، إذا رأى الإنسان زوجته غاضبة يوخر عنها، نفس أن تقف معها في مكان واحد وتجادلها وتقول لها إن قلت قلت هذا في الواقع هو مما يشعل الغضب. وكذلك الزوجة إذا رأت الزوج في حال غضب إياك وإياك أن تحدث الزوج وهو في حال الغضب، اجعله كموسى عليه السلام فلما سكت عن موسى الغضب عندئذ كلمه هارون. نسأل الله عز وجل بحرمة محمد وآل محمد أن يقينا السيئات. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم لا تجعل الشيطان علينا سبيلا. اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. اللهم صل على محمد وآل محمد وأدخلنا في كل خير أدخلت فيه محمدا وآل محمد، وأخرجنا من كل سوء أخرجت منه محمدا وآل محمد. اللهم اغفر لموتى المؤمنين والمؤمنات، اللهم اشف كل مريض، اللهم اقض حوائج المحتاجين إخواني الذين سألون الدعاء، اللهم اقض حوائجهم، يسر مقاصدهم، اشف مرضاهم، رد غريبهم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل لوليك الفرج والعافية.